الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الرواية الثانية التي يمكن الاستدلال بها على حرمة إتلاف البيضة المخصبة سواء كانت في الرحم أو في الأنبوبة الصناعية، كان هذا محل كلامنا. حكي الإجماع على أن البيضة المخصبة إذا تخصبت في الرحم لا يجوز إتلافها وإسقاطها إلا ما حكيناه من السيد الخوي، وإلا الإجماع موجود على أنه الكلام لو كانت هذه البيضة المخصبة خارج الرحم في الأنبوبة الصناعية بالتلقيح الصناعي، لأن الأطباء يلقحون عدة بيوض حتى عندهم سعة من اختيار أفضلها وأحسنها وأنقاها، ينموها بالرحم تصبح مولود زين، فهم يأخذون واحدة بيضة مخصبة والأخرى تتلف. يجوز إتلاف البيضة المخصبة خارج الرحم في الأنبوبة الصناعية؟ كانت الرواية الأولى موثقة إسحاق بن عمار، تناولناها ورأيناها أنها غاية ما تدل عليه هي حرمة إتلاف البيضة المخصبة إذا كانت في الرحم، أما خارج الرحم لم يكن بها دلالة على ذلك. الرواية الثانية التي يمكن أن يستدل بها صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، فقال عليه السلام: عليه 20 دينارا. تقريب الاستدلال بها ليس بعيدا عما ذكر في الرواية السابقة، أن المراد بالنطفة فيها هي الصحيحة هي البويضة المخصبة. يعني تعلمون أنه لغة واستعمالا كثير هو النطفة مع الرجل، لكن لا، هذا تينا من الكلام بالدرس السابق، النطفة يراد بها البيضة المخصبة، لأن التعبير بالطرح يقول فتطرح النطفة يناسب كونها حملا، حتى بالعرف نقول طرحت، هاي طرحت ماذا؟ طرحت حملا. ومتى يصدق الطرح؟ لما يصدق الحمل، وأول الحمل هي البيضة المخصبة، فإذا تعبير فتطرح يعني وصاير حمل، وهذا لا يصدق إلا بعد تلقيح البويضة، وكما قلنا فإنه لا يضر كثرة استعمال النطفة في ماء الرجل لصدقها على البيضة المخصبة أيضا. هذا بالدرس السابق ذكرنا رواية كثيرة، البيضة المخصبة أيضا تسمى نطفة، بل حتى بعد انغراسها في جدار الرحم تسمى نطفة، لأن الحديث قال النطفة 40 يوما، ف40 يوما كلها يصدق عليها نطفة، وال40 يوم هي كم مرحلة قطعت دخلت ماء رجل ثم أصبحت بيضة مخصبة ثم أصبحت منغرسة في جدار الرحم، كلها تسمى نطفة. فإذا هذا لا يضر من هالناحية، لا يقال أن النطفة يراد بها ماء الرجل، لا، وأيضا يراد بها البيضة المخصبة بقرينة الروايات الكثيرة من طرق الفريقين الدالة على أن الإنسان يخلق في بطن أمه خلقا بعد خلق، يكون فيه 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، هاي أحاديث تناولناها بالدرس السابق. إذن هاي تستطيع أن نسميها المقدمة الأولى، الخطوة الأولى، أن نطفه هنا يراد بها البيضة المخصبة. إلى هنا بعد ما تم تقريب الاستدلال، لأن قد تقول خل رواية قالت عليه 20 دينارا، نحن نتكلم عن حكم تكليفي، حرمة الإسقاط والإتلاف، هذا حديث عن الدية، فنضيف إذن مقدمة ثانية: وثبوت الدية في إسقاط النطفة يستلزم حرمة الإسقاط. هكذا توجد هكذا ملازمة عرفية متشرعية، شي تريد تقول قول، فإن الدية حسب ارتكاز المتشرعة إنما هي غرامة مالية تجعل على الجاني نظير بدل المتلفات من الأموال، وهذا يقضي حرمة الفعل المستوجب لها في حال العمد والاختيار وبعنوانه الأولي. أيضا الخطوة الثانية أيضا قطعناها الإمام بهذا التقييم أو بالتقييم اللي ذكرناها في الموثقة السابقة، بأن الإمام لما أجاب عن الدية فكأنه أخذ مسلما حرمة الفعل وتحدث عن الحكم الآخر وهو وجوب الدية، ما يحتاج أن يقول هذا فعل حرام لأن واضح لدى السائل، أجاب مباشرة عن الحكم الآخر وهو الدية. إذن هذه الخطوة الثانية أيضا قطعناها في الاستدلال. خطوة ثالثة بعد، وحيث أن المتفاهم العرفي من الرواية أنه لا خصوصية لكون البويضة المخصبة في رحم المرأة ولكون تلفها بضرب المرأة، وهو الحديث هكذا يضرب المرأة، لا أكيد الحديث وقول الإمام وجوابه ما ناظر إلى كون الحادثة وقعت بالضرب، لهو ناظر على أن إتلاف بيضة مخصبة فيه 20 دينارا، فماكو خصوصية لقضية الضرب ولا خصوصية لكون النطفة المخصبة البيضة المخصبة هي في رحم المرأة، وإنما الجواب هو عن إتلاف بيضة مخصبة، لا خصوصية للضرب الذي ذكرته الرواية لأن تقول عن الرجل يضرب المرأة، فلو أتلف البيضة المخصبة بغير الضرب ما على يديه على يديه، أو لو كانت هذه البيضة المخصبة مو في رحم المرأة خارج رحم المرأة هل يجوز؟ لا لا يجوز. هاي الخطوة الثالثة نقطعها وهو تثبيت هذا الإطلاق والتجريد عن الخصوصية. وحيث أن المتفاهم العرفي من الرواية أنه لا خصوصية لكون البويضة المخصبة في رحم المرأة ولكون تلفها بضرب المرأة المؤدي إلى الإسقاط، هذا يكون الأمور لا خصوصية ذكرت في الرواية، فهي تدل، هذا هو المعنى اللي يريد الإمام واللي نأخذ من الإمام عليه السلام، فهي تدل على حرمة التسبب في تلف البويضات المخصبة وما بحكمها بلا فرق بين إمكان زرعها في رحم صالحة وعدمه لإطلاق الرواية. إذن هاي الرواية الثانية التي نتمسك بها على حرمة إتلاف البيض المخصبة في أنبوب الصناعية، وهي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في أبواب ديات الأعضاء باب 19 حديث 4. ورأينا أنه بثلاث خطوات وصلنا إلى النتيجة. الخطوة الأولى كأنه ما عدنا اعتراض عليها، نعم النطفة يراد بها البيض المخصبة. خطوة الثانية في مناقشة هذا الاستدلال. خطوة الثانية أيضا ما عدنا اعتراض عليها، يوجد ارتكاز متشرعي وعرفي لما يوجب الإمام دية على فعل يعني هذا الفعل شيء منهي عنه شرعا لذلك وجبت الدية، إلا قلنا ما خرج بدليل كحالة خاصة مثل قتل الخطأ. لكن الخطوة الثالثة لنا كلام عليها، هذا تجريد الخصوصية، تقول بلا فرق بين كون هذه البيضة المخصبة في الرحم أو خارجه، هاي لا نوافق عليها لوجود الفرق، بيضة مخصبة في داخل الرحم ذكرناها بالدرس السابق، لو تركت وشأنها لكان تنمو وتنشطر وتتكاثر ثم تنزل إلى الرحم وتتعلق بجداره، أما هاي البيضة المخصبة في الأنبوبة لو تركت وشأنها تتلف، إلا أن يشيلها ويزرعها في رحم امرأة أخرى، أو شوف إذا أكو أجهزة حديثة تقوم مقام الرحم الصناعي مقام الرحم الطبيعي وتخلي بيها، ولا لو خليت وطبعها تتلف، فكيف تجرد على الخصوصية وتقول بلا فرق بين كون هاي البيضة المخصبة داخل الرحم أو خارجه؟ هذا الإطلاق والتجريد على الخصوصية لا نوافق عليه. فإذا هذا محل النقاش في هاي الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم في الخطوة الثالثة منها، وهو هذا التجريد على الخصوصية والتوسع، لأن الرواية واضحة أن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، الكلام عن البيضة المخصبة في رحم المرأة، تجردها على الخصوصية لا كل بيضة مخصبة حتى لو كانت في الأنبوبة الصناعية لا يساعد عليه لوجود الفرق الذي ذكرنا. فإذا بعد هذا الفرق واضح من الدرس السابق أن ما عدنا للتذكير به، وإلا هو ما نحتاج أن نعيده هنا، لذلك قلنا باختصار ويرد عليه بنفس ما قلناه من منع التجريد عن الخصوصية وعدم تمامية الإطلاق، وإن غاية ما تدل عليه الصحيحة حرمة إتلاف البيضة المخصبة إذا كانت في رحم المرأة، أما تجريد عن الخصوصية وتوسع بالحكم إلى حتى ما يكون في الأنبوبة الصناعية لا نوافق عليه. الثالثة، الرواية الثالثة التي يمكن أيضا أن يستدل بها هي معتبرة رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه في أبواب الحيض مجلد الثاني من وسائل الشيعة طبعا 30 جزء، صفحة 338، أبواب الحيض باب 33، كما ترى الروايات من أبواب متعددة. الثالثة إذن معتبرة رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية فربما احتبس طمثها، ما تطمث، ما تأتيها الدورة الشهرية، من فساد دم ما أدري شنو السبب، انقطعت عنها الدورة الشهرية، من فساد دم أو ريح في رحم ما أعرف ليش، وربما حمل ما أدري ليش انقطعت عنها، فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها. نعطيها الدواء ينزل عليها الدورة الشهرية، أفيجوز لي ذلك؟ يمكن أن أستعمل هذا الدواء؟ ما وجه السؤال. قو إذا كانت المسألة فساد دم أو ريح في رحم، خو مرض يحتاج إلى علاج. الكلام الاحتمال أن احتباس الدورة الشهرية لأجل وجود حمل، فهذا لما أعطيها علاج وتطمث يعني إجهاض وإسقاط للحمل، أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أم من غيره هذا احتباس الطمث من أجل وجود حمل أم لهذه الأمراض اللي يمكن أن تكون؟ فقال لي: لا تفعل ذلك. فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا، شهر فقط، دورة الشهرية واحدة صار لها منقطع عنها الدم. يعني شو يريد يقول السائل؟ يكمل يقول: ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل. يعني هنا ضميمة أنه ابن رسول الله سمعنا عنكم النطفة 40 يوما، يعني 40 يوما يبقى ماء رجل، وش نفتهم النطفة ماء رجل؟ فإذا 40 يوما هي نطفة ماء رجل، زين، فهو الآن شهر واحد مر عليها على احتباس الدم، فمعنى بعدنا ضمن 40 يوم، بعدها نطفة، هاي ماء رجل، ومثل ما الرجل يجوز العزل وإتلافه في الخارج يجوز إتلافه في داخل رحم المرأة. ما افتهمتها هاي يا ابن رسول الله، اشرح لي اياها. شو أنا في ذهني ما أشوف أكو فريق، مثل ما الرجل يعزل ماءه عن زوجتي ويتلفه للماء، المفروض أننا بعدنا بأول شهر بعد ماء رجل نطفة. أنتم قلتم يا ابن رسول الله، قلتم أن النطفة 40 يوما، بعدنا من 40 يوم، فشنو، اشرح لي وجه الفريق. فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله من مراحل تكون الإنسان، وإن النطفة لا تقيس، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء. شلون تقيس؟ ديك إكلاف نطفة قبل دخولها في الرحم بالعزل، ليست في طريق تكون لسان. أما النطفة صح قال لكم 40 يوما هي تبقى نطفة، بس هو ما يشرح للإمام قضية النطفة والبيضة المخصبة، كان يعتقدون ما الرجل هو الأساس في خلقة الإنسان، ما يتوقعون مثل وجود أيضا ماء مرأة أو بيضة مخصبة، هذا شيء لا يرى بالعين، إنما الذي يرى ماء الرجل. فالإمام شرح له الفرق، لا، النطفة إذا وقعت في رحم المرأة تبدأ تحول من مرحلة إلى مرحلة ومن شكل إلى شكل، تصير إلى علاقة ثم إلى، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء. النتيجة: فلا تسقيها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا. لا، شهر هواية، احنا من أول يوم دخول، شوف لاحظ كلام الإمام، يقول لأن النطفة إذا وقعت في الرحم ما تحتاج إلى مدة، تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ما يقول له أنا راح تلقى بيضة وتتخصب وتنزل من قناة كذا إلى الرحم وتنغرز فيه، لا سمو يا ما هاي التفاصيل، بس يقول له بدأ تكون إلسان عندك لا تقيسها بها. فإذا ملخص يقول له فلا تسقيها دواء إذا ارتفع طمثها وانقطعت عنها الدورة الشهرية شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه، لا احذار. وتقريب الاستدلال بها على المطلوب، ما هو المطلوب؟ لازلنا نستدل على حرمة تلافي الماء المخصص ليس فقط في الرحم وإنما خارج أيضا. وتقريب الاستدلال أن مقصود الإمام عليه السلام بقوله إن النطفة إذا وقعت في الرحم هو النطفة إذا صارت حملا، حيث أنها كانت مورد قياس السائل، سائل وقع في قياس توهم، لا مطلق النطفة الداخلة في الرحم كل ماء رجل، لا قد ما يصير بيضة مخصبة. فتدل الرواية على حرمة التسبب في تلف البويضة المخصبة التي هي أول مراتب الحمل. قال الإمام صريح كلام أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى على، يعني هذا هو سر التحريم. فلو نطفة الرجل دخلت إلى فرج المرأة لكن ما صار بها تلقيح بجوز القائل الخارج، الكلام لما تكون على مسار إنشاء وتكون إنسان. والمتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية لكون البويضة المخصبة في الرحم، بل إن العبرة بكونها صالحة للتطور إلى العلقة ثم المضغة وهكذا إلى آخر مراحل الحمل، في مقابل ما لا تكون صالحة لذلك كالنطفة الخارجة في عملية العزل. لا تقيس هاي على هاي، النطفة ماء الرجل التي تعزلها ليس فيها قابلية التكون. وعلى ذلك يستفاد من الرواية عدم جواز التسبب في تلف البويضة المخصبة في أنبوبة الاختبار، لأنها أيضا مهيئة للرشد والتكامل، وإن توقف استمرارها في ذلك على نقلها إلى رحم صالحة بعد مدة من الوقت فليست هي مثل المني الخارج بالعزل لا يخلق منها شيء. تكرار إذن للتقريبات، خصوص كما ترى محورها جميعا التجديد عن الخصوصية والتمسك بالإطلاق لشمول، ولا واضح الكلمات كلها الروايات هي البيضة المخصبة. أقول هذه الرواية أوضح في كون المراد بالنطفة التي يحرم إسقاطها المرحلة الأولى. الآن نريد نستفيد منها بعد قضية الرد، أصبح الرد قضية منع التجديد الخصوصية، لكن أريد أجعل رواية هاي رفاعة معتبرة رفاعة قرينة على أن المراد بالنطفة في الروايات السابقة البيضة المخصبة، لأن هنا تصريح بعد شهر، وبعد شهر مو بس صارت مخصبة، لا صارت انغرست في جدار الرحم وانشطرت وأصبحت شيئا آخر. فهذه قرينة إذن نقدر نستفيد منها ونجعلها بيان للإجمال، إذا ادعينا أن كلمة نطفة مجملة، لأن تارة تستعمل في ماء الرجل، تارة في البيضة المخصبة قبل الإنغراس، وتارة في البيضة المخصبة بعد الإنغراس، لأن كلها ضمن 40 يوم، والنطفة 40 يوم تسمى نطفة. فإذا يوجد إجمال عندنا، هاي غاية ما يمكن أن يدعى. خو جيد، إذا عندك إجمال هاي معتبرة رفاعة بن موسى تبين ما هو المراد بذلك. فلذلك استفدنا هاي الفائدة، هذه الرواية أوضح في كون المراد بالنطفة التي يحرم إسقاطها المرحلة الأولى من مراحل تكون الإنسان، وهي البيضة المخصبة في الرحم، فلا تشمل البيضة المخصبة بيضة واحدة وزرع بيضة واحدة. لا، الآن علمنا أن ماكو إشكال في الموضوع، لا بأس، لقح انت عدة بيوض بالحيامن وخذ أحسنها ازرعه واتلف الباقي لا مانع، لأن هاي خارج الرحم. هذا اللي انتهينا منه. رد نتجرأ شوية ونخالف الإجماع، ما يخالف؟ شجعنا، شفنا السيد الخوي سبقنا وقال أن البيض المخصبة حتى ذا داخل الرحم يجوز تلافه ما دام بعدها ما من غرسه. الطانة دفعة، ومثل السيد الخوي أكيد نستمد منه قوة في دليل وزخم في خلينا نتقدم خطوة ونعيد نقرأ الروايات من جديد نشوف يمكن أن نستدل بها للسيد الخوي أولا لأن لم يستدل السيد الخوي هذا المسألة ليست موجودة في كتب الاستدلالية وإنما في كتبه الفتوائية عن المسائل الشرعية ما بها استدلال خلينا نجر نستدل على ذلك على أن البيض وهذا راح يفيدنا في ماذا في كثير من الحالات إجهاضه كذلك بيضة مخصبة قبل انغراسها لمدة قلنا تستمر أسبوعين حوالي فيقدر إذن يدركون أمرهم يتلفوها ما دام ما من غرسة بجدار الرحم خلينا نجرب ذلك شوف ويمكن التقدم خطوة وعاونونا بها باتجاه تأييد قول السيد الخوي قدس سره ونقول إن هذه الروايات ظاهرة في البيضة المخصبة بعد علوقها بجدار الرحم فلا تدل على الحرمة قبل ذلك سيد الخوي خالف الإجماع في ذلك شلون خلنا نقرأ الروايات هاي الروايات اللي استدلنا بها على حرمة البيضة المخصبة في الرحم وليس في خارجه خلنا نقرأها ونبدأ نقرأها من أخير أما معتبرة رفاعة فهي صريحة في مرور شهر بعد انقطاع طمثها وخلال هذا الشهر تكون البيضة قد تعلقت بجدار الرحم قول لا وما تقول لا ما تقول لا هاي واحدة معتبرة رفاعة تتحدث عن ماذا عن شهر من انقطاع الطمث احنا قلنا خلال اسبوعين 10 أيام هاي تنزل البيضة من قلاد فالو بالبيضة المخصبة وتنغرس في جدار الرحم فالكلام إذن عن مرحلة ما بعد انغراس البيضة خوزين قبلها إذن ما عندك دليل على الحرمة معتبرة رفاعة تدل على الحرمة بعد الانغراس جيد وأما بعدنا صحيحة محمد بن مسلم شلون وأما صحيحة محمد بن مسلم فمن جهة التعبير بقوله فتطرح ولا تعرف المرأة أنها طرحت إذا كانت في مرحلة البيضة المخصبة وإنما يميزه الطب المتخصص اليوم بعلامات تحصل في الرحم إنما تعرف طرحت لو كانت البيضة بعد انغراسها فخلينا نركز على التعبير فتطرح هذا ما يصدق التعبير فتطرح إلا بعد انغراس البيضة في جدار الرحم قبلها ما تعرف المرأة أنها طرحت خصوص في زمن صدور النص إلى اليوم ما تعرف المرأة ذلك لكن لما تراجع للطبيبة الطبيبة تشوف بعض التغيرات الفسلجية عادة تقول ترى أنت طرحة وما تدري يريد ليش تنظيف للرحم فإذا التعبير فتطرح يعني الكلام عن بيضة مخصبة بعد انغراسها في جدار الرحم لأن قبل ذلك ما تعرف المرأة أنها طرحت هاي همزيان أخو وأما صحيحة محمد بن مسلم مو وما نسيناها الرواية فمن جهة التعبير الرجل يضرب المرأة فتطرح فمن جهة التعبير بقوله فتطرح ولا تعرف المرأة أنها طرحت إذا كانت في مرحلة البيضة المخصبة وإنما يميزه الطب المتخصص اليوم بعلامات تحصل في الرحم ونحو ذلك ولم تكن معرفة ذلك متيسرة في زمن صدور النص حتى تقول لي ها لا منو قال التعبير مجمل يجوز تقصد بعض بعدها مرحلة البيضة المخصبة مو بعد الانغراس لا ما تعرف المرأة ذلك هاي ما خلصنا منها جيد بعد ايش بقى لنا موثقة اسحاق بن عمار اللي يقول المرأة تخاف الحبل فتأخذ العلاج حتى تسقط ما في بطنها يجوز ام لا يجوز هي المرأة شو وقت يصير عندها مخاوف أنها صار عندها حمل حتى تروح تأخذ علاج أوضح علامة انقطاع الدورة الشهرية لما تنقطع الدورة الشهرية عندها يصير تخوف أن هل هذا الانقطاع لأجل حمل لو تأخير لسبب مرضي إلى آخره زين وانقطاع الدورة الشهرية يعني بعد ايش قد من الاخصاب؟ بعد شهر فتكون البيضة قد انغرست ومر عليها مدة. أي. وأما معتبرة، نرجع نتذكرها، معتبرة إسحاق، موثقة إسحاق بن عمار الأولى في الدرس السابق، قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال لا، إلى آخر الرواية. وهي المرأة شو وقت تخاف الحبل؟ شو وقت يصير عندها خوف من الحبل؟ لما تظهر علامات حبل عليها. وماذا هي علامات الحمل عليها؟ قطع دورة الشهرية. وأما موثقة إسحاق بن عمار فمن جهة أن خوف المرأة من الحبل ظاهر في كونه من جهة معرفتها بحصوله الحمل، ولو إجمالا أو احتمالا، من خلال ماذا؟ من خلال العلامات كانقطاع الحيض ونحوه، وهذه العلامات تحصل بعد الانغراس بأيام. ما رأيكم أن الثلاث روايات طلعت كلها تتحدث عن مرحلة ما بعد الانغراس، ما بعد الانغراس بأيام مو رأسا، لأن تتحدث عن شهر على الأقل. زين وهي خلال أسبوعين يحصل الانغراس أو 10 أيام. فيبدو سيد الخوئي رغم أنه خلاف الإجماع لكن يبدو أن له وجه، ولا ينافي سيف الدفع دخل بسيط، المفروض أننا بعد ما نعيده لكن للتذكير، ولا ينافي هذا الاحتمال التعبير عنها بالنطفة. تقول لي وين رحت بعد الانغراس؟ الروايات تقول نطفة والنطفة، لا لا، لأنها تصدق النطفة على مدى الأيام 40 الأولى كما تقدم في الروايات. هذا دفع دخل المفروض أننا تجاوزنا لأن عدة مرات كررنا. والنتيجة فقول السيد الخوئي قدس سره بعدم حرمة إسقاط البيضة المخصبة قبل الإنغراس لا يخلو من وجه. لهنا وكافي نمتلك الجرأة لولا مخالفته الإجماع المحكي. لذا فالأحوط القول بالحرمة، أو نترك الباب مفتوح. أحوط أنا أترك الباب مفتوح، تقدر تراجع إلى مجتهد آخر، تقدر لا تبقى الباب مفتوح لمجتهد آخر أن يحقق ويتقدم خطوة. المهم أن تؤسس له أنت، المهم أن تؤسس. لو سيد الخوي أسس لنا على صعيد الفتوى ونحن أسسنا على صعيد الدليل، هو يأتي إن شاء الله ثالث واحد منكم ويتقدم مو فقط على صعيد الدليل، لا لا، صعيد الجرأة بالإفتاء بذلك مثلا. فسائذا وتقدر طبعا تناقش الإجماع هنا، الإجماع أي إجماع وغير الإجماع المتصل بزمان المعصوم، وهنا عندنا إجماع، هذا كله فتاوى معاصرة، هاي مستحدثات مسائل عن يا إجماع تتحدث. ولو قلنا بأنه إجماع، إجماع المدركي بقراءة هذه الروايات، ولا وين الإجماع التي تتحدث؟ لكنه هذا السحن على كل نجعل الآن هذا بس للصدق. خل لما يأتيك واحد متورط ويقول لك أنا هيك سويت مثلا، تكلف افترض به، لا على كل نخليها. خلصنا هاي المسألة الأولى، هاي مسألة أولى، مسائل ملحقة بأصل البحث. وكانت المسألة الأولى هل يجوز إطلاق اللقيحة أي البيضة المخصبة سواء كانت في الرحم أو خارجه؟ قلنا بالتفصيل داخل الرحم لا يجوز، خارج الرحم يجوز، هاي مسائل ملحقة بأصل البحث. ثم أيدنا قول سيد الخوئي بأنه لا، البيضة المخصبة ما دام لم تنغرس بعد حتى لو كانت داخل الرحم يجوز إتلافها. هذا انتهينا من المسألة الثانية من المسائل الملحقة، وهي مجموعة أحكام: وجوب العدة وتجنب الجماع ونحوها من الأحكام. نعطي فكرة إذن بهذه الدقائق المتبقية إن شاء الله من الدرس، فكرة عن أصل المسألة حتى يمكن أن تحققون بها. تقدم في صور التلقيح الصناعي أن الزوجة قد تكون وحدها طرفا في العملية، يعني بأن يحقن فيها ماء زوجها. ماكو امرأة أخرى طرف بعملية التلخيص، يأخذ ماء من الزوج ويحقن في رحمها بعد، أو بأن تؤخذ البويضة منها وتلقح خارجا ثم تزرع فيها للحمل بها. هاي أيضا صورة ثانية، هم وحدها طرف بالعملية، لكن مرة تلقيح داخلي مرة تلقيح خارجي بعد. وقد تشاركها امرأة أخرى بالعملية التلقيح الصناعي بأن تأخذ منها البويضة تلك المرأة الأخرى، أو تحمل بالجنين، هاي سميناها الرحم المستأجرة. بعد ماذا من صور المسألة؟ وقد تكون هذه المرأة المشاركة للزوجة متزوجة أو غير متزوجة. جيد، فماذا يترتب على المرأة التي تكون طرفا في عملية التلقيح الصناعي من أحكام العدة عند الافتراق بين الزوجين؟ هذه الزوجة حقن فيها ماء زوجها ثم طلقها، عليها عدة ما عليها عدة، هاي الرحم المستأجرة مثلا، شنو الأحكام عليها؟ مو فقط الضرورة السحنة أحكام عدة، قد ما نتحدث عن الطلاق. هاي الرحم المستأجرة اللي أودع فيها الجنين لتحمل به، يجوز لزوجها مقاربتها ما يجوز مقاربتها؟ هاي كل أحكام لاحقة لعملية التلقيح الصناعي، جعلناها في مسائل ملحقة، انتهينا من عملية التلقيح الصناعي. فعندنا مجموعة أحكام، عدة إذا حصل الطلاق، تجنب جماع إذا حصل حملون، استبراء مثلا أكو، فتحتاج لأن تبين كل صورة وحالتها. فماذا يترتب على المرأة التي تكون طرفا في عملية التلقيح الصناعي من أحكام العدة عند الافتراق بين الزوجين، وما يشابه ذلك من أحكام كالاستبراء وتجنب الجماع بالنسبة للحامل هذه بالجنين ونحو ذلك، خصوص بالأيام الأولى؟ هاي المرأة التي زرعت فيها النطفة هل يجوز لزوجها مقاربتها؟ زي لو قاربها وصار عندها حمل، ايش مدرينا هذا الحمل من البيضة المخصبة اللي زرعت فيها لو من ماء زوجها؟ مشكلة. فهل إذن يلزم على الزوج اجتناب جماعها مثلا الهاي التي استؤجرت للحمل؟ وهكذا إذن عندنا جملة من الأحكام ونحو ذلك، ولو مع استمرار الزوجية، مثلا ما تختص فقط بالفراق. بعدما عرفنا ما يترتب من أحكام النسب والتوارث، هاي تحدثنا ضمنا نسب بمن يلحق، هاي انتهينا منها، يرث أو لا يرث هم انتهينا منها ضمن صور التلقيح، لكن أحكام أخرى كثيرة نحتاج أن نعرفها بما يتعلق بالتلقيح الصناعي. فهنا حالات عديدة. وعلى المشهور، وهي المفارقة، شوف اللي يعني تدعونا إلى البحث والتحقيق وما أشبع البحث بدرجة كافية، المشهور يقولون أن الموجب للعدة هو الدخول وإن لم ينزل، فلو استدخلت ماء بغير الدخول لا يجب عليها عدة. إذن هاي المرأة التي تلقح تلقيح صناعي يحقن ماء الزوج في رحمها، ليس عليها عدة إذا طلقت، بناء على المشهور. المشهور يقول الموجب للعدة هو الدخول فقط، هذا ليس فيه دخول، فإذا لا يجب عليها عدة. ما رأيك أيها المشهور؟ أي؟ وعلى المشهور فإن الزوجة إذا حقنت بماء الزوج ثم حصل فراق بينهما فإنها لا تعتد لعدم حصول الدخول الذي هو الموجب للعدة عندهم، إلا إذا ظهر عندها حمل، هكذا قالوا، فتعتد بوضعه. إذا بان عندها حمل تكون مشمولة، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ما عليها عدة هذه؟ لذا علينا إذن قبل تحرير أحكام المسألة أن ننقح ما يوجب العدة. خلينا نرى هل فقط الدخول والموجب للعدة أم يوجد شيء آخر حتى نعرف أحكام هذه الصور. نرى هذه المرأة التي حقن فيها ما زوجها، ما صار دخول، عليها عدة أم لا؟ فلابد قبل هذا أن نرى ما هو الموجب للعدة، وهذا إن شاء الله البحث الذي نبدأ به. هي مسألة سمة تلقيح صناعي، لكن كم بحث ضمنا تتضمن يعني. نسأل الله التوفيق إن شاء الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سن الله عليكم.